بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية البحث السابق إلى نقاط سبع تحدثنا فيها عن الأمناء أو النتائج التي توصل إليها العقل وتنطبق على الأمناء على الشريعة. قلنا أولا العقل وصل إلى ضرورة وجود الأمناء، ثانيا إطاعتهم ينبغي أن تكون واجبة، هذه عقلا، ثالثا ولايتهم مطلقة هؤلاء الأمناء على الشريعة، وقلنا كمثال الأنبياء عليهم السلام كمرحلة أولى في تاريخ البشرية، ورابعا أن ولايتهم تكون في البعد الفردي وفي البعد الاجتماعي أيضا، وخامسا لا يمكن تطبيق الشريعة إلا عن طريقهم، هذا أيضا نتيجة مهمة وصلنا إليها، وسادسا قلنا إذا مات النبي أو الأمين أو غاب عن ساحة المجتمع لأمر معين كما حدث للنبي موسى عليه السلام فلا بد من وجود من ينوب عنه في حال غيبته، والأمر السابع إذا لم تتبع البشرية هذا الأمين فإنها لن تصل إلى الكمال وستنحرف عن الصراط المستقيم. هذا أمر انتهينا منه في الحلقة الماضية. طبعا نحن بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام وهي المرحلة الأولى، وسوف نبدأ إن شاء الله ويبتدأ البحث في التقرب و الحالة إلى زمن الغيبة الكبرى التي نحن بصددها والبحث عنها. مصاديق هذا الدليل هم الأنبياء عليهم السلام في المرحلة الأولى، ونبي بعد نبي، إذا غاب النبي هنالك وصي، هنالك نبي آخر، وهكذا. إذن هذه الحالة يجب أن تكون متواصلة في زمن الأنبياء وفي مرحلة الأنبياء عليهم السلام، لا يمكن أن تترك البشرية إذن من دون حجة، إما نبي إما نبي أو وصي يقوم مقام النبي، وهذا أيضا ما حدث وسوف نشير إلى المرحلة الأولى. إذن لا يمكن عقلا أن تنقص حدود الشريعة مع تغير النبي إلى وصي، وهذا بحث مهم أيضا. يعني نحن نتحدث عن النبي وهو المعصوم، ولكن إذا غاب النبي وأوصى من بعده لشخص ولم يكن هذا الشخص نبيا ولكن كان إنسانا عادلا وقريب من درجة العصمة وقريب من النبي، هذا أيضا ولايته هل تكون مطلقة أم غير مطلقة؟ هذا بحث أيضا مهم. طبعا بحسب الدليل العقلي ينبغي أن تكون ولايته أيضا مطلقة، لأن ولاية هذا الإنسان هي من ولاية الشريعة، والشريعة لا تنقص، والكمال والطريق إلى الكمال الذي فتحه وأراه الله عز وجل عن طريق الأنبياء إلى الناس هذا لا يغلق ولا ينقص منه، لأن سوف يحدث اعتراض من قبل الأمة في هذا الأمر. لذلك نحن نتوصل من خلال العقل إلى أن الوصي أيضا ولايته تكون ولاية مطلقة، وكما حدث هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وسوف نأتي إلى هذه المرحلة. إذن ما دام هناك شريعة حاضرة، إذن لابد أن يكون الحجة في ذلك الزمان ولايته ضمن حدود الشريعة، لأن في الواقع هذا الشخص يعتبر حجة من قبل الله على الناس، وبالتالي يجب تطبيق جميع الشريعة، وهذا دليل للولاية المطلقة للأمين أو الأنبياء أو الأوصياء عليهم السلام. في هذه الحلقة نبتدأ بسؤال مهم، أو نطرح هذا السؤال المهم والمهم جدا، هل ترتبط ولاية الأنبياء عليهم السلام في الأمور الاجتماعية والسياسية بحكومتهم؟ يعني نحن عندما نتحدث عن ولايتهم في الأمور الفردية البعد الفردي من الشريعة، هذا لا خلاف فيه أنه تبقى ولاية الأنبياء عليهم السلام أو ولاية الأمناء أو الحجج، لنسمي ما ماجد، باعتبار بحث الأنبياء بحث مرحلة، أما عندما نقول الأمناء والحجج بحث عبر كل التاريخ وكل ما دام الإنسان موجودا هذا البحث موجودا. إذن لا فرق أن نخصص في مرحلة الأنبياء عليهم السلام أو نتحدث عن مرحلة الحجج والأمناء اللي هي أوسع من مرحلة الأنبياء. طيب، في البحث الفردي لا إشكال أن ولايتهم يعني في البعد الفردي لا تتأثر بحكومتهم. بأي معنى؟ بمعنى أن النبي عليه السلام أي نبي كان إذا لم يحكم ولم يكن هو الحاكم في المجتمع، هل عليه ولاية؟ هل له الولاية على الناس في الجانب الفردي؟ هل ينبغي على الأمة أو الإنسان كفرد أن يطيعه ويتبعه في الجانب الفردي من الشريعة، يعني في الصلاة والصوم والعبادة الشخصية؟ هذا لا خلاف فيه. البحث في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، بعبارة أخرى، هل يجب أن يتسلم الأنبياء عليهم السلام السلطة أولا لكي يكونوا أولياء وتسري عند ذلك طاعتهم على الناس؟ هل السلطة مقدمة؟ هل الحكومة تعطيهم الولاية مقدمة على الولاية أم لا؟ في الجواب نقول إن أمر ولاية الأنبياء عليهم السلام، مشروعية ولايتهم، قلنا الأمين النبي الأمناء عندهم ولاية وولايتهم من الشريعة، نقول أن هذه الولاية غير مرتبطة بالحكم بتاتا، لا ربط لها في الحكم، لا في الجانب الفردي وهذا مسلم به، ولا في الجانب الاجتماعي أيضا لا ربط بذلك. فهم الأمناء والمطاعون عقلا وشرعا قبل استلامهم للحكم أو بعد استلامهم للحكم، لا ربط بين الولاية والحكومة، لا ربط بين الولاية ومبسوطية اليد بتعبير آخر. عقلا أنا أتكلم، العقل يقول أن الشريعة، بغض النظر أن الشريعة وليها أمينها هل استلم زمام الحكم أم لم يستلم، لأن إذا افترضنا أن الولاية مرتبطة والطاعة مرتبطة بحاكمية الولي، بحاكمية الأمين، إذن قبل الحاكمية يكون الطريق مغلقا لأن طاعتهم ليست واجبة، يعني أكو منطقة فراغ سوف تترك، وبالتالي سوف يغلق جزء من الطريق، جزء من الطريق على كمال الأمة والوصول إلى الكمال، وهذا غير ممكن. شوفوا، نحن في كل قضية عندما نستدل بالعقل نرتبط بالكمال، لأن الغاية من وجود الإنسان وخلقة الإنسان هي وصوله إلى الكمال، لا غاية أخرى، لا هدف آخر، هذه الدنيا والأموال والأولاد والشهرة والسلطة والشهادة وما شاكل ذلك، هذا لا ربط له بهذا الأمر. إذن نحن نتحدث عن الكمال الدنيوي والأخروي، هذا الكمال ينبغي أن يكون دائما مفتوح، طريقه دائما مفتوح. إذن لابد من الفصل بين الولاية وبين الحكومة في أي مسألة؟ في مسألة الطاعة، في مسألة الحجية، في مسألة المشروعية. فالولاية متحققة وقائمة مع إقامة الأنبياء للحكومة أو من دون إقامتها، لا فرق في ذلك، قبل إقامتها أو بعد إقامتها، بل أكثر من ذلك، إن ولاية الأنبياء عليهم السلام من أين مستمدة؟ هذه الولاية من أين؟ هذه جاءت من الشريعة ولم تأتي من الحكومة، والولاية من الشريعة جاءت من قبل الله عز وجل، لأن الولاية لله فقط، والله عز وجل يعطي الولاية لمن اتصف بالمواصفات وأصبح أمينا وأهل وأصبح قادرا ومستعدا ومناسبا لأن يكون ماذا؟ لأن يكون أمينا على الشريعة. هذا هو الطريق للمشروعية، هذا هو الطريق للحجية، لا ربط للحكم والسلطة لإعطاء المشروعية إلى الأمناء. إذن أكثر من ذلك نقول، نقول إن الحكومة هي التي تستمد مشروعيتها من الولاية، لا أن الولاية تستمد مشروعيتها من الحكومة. هذا البحث أساسي، وهذا سوف نأتي إليه في زمن المعصومين عليهم السلام، وإلى زمان الولاية في زمن الغيبة الكبرى والصغرى أيضا، وأيضا مع الأنبياء. الأنبياء أكثر الأنبياء لم يستطيعوا أن يحكموا، لم يحكموا لأن هنالك شرط آخر سوف نأتي عليه إن شاء الله في قضية الشرط للوصول إلى الحكومة. أما الولاية، الولاية شرطها مرتبط بنفس الأمين، لا خارج عن الأمين، النبي أو الوصي أو امتدادهما إلى زماننا. أما الحكومة شرطها خارج، وهو الناس، خارج عن الأمين. الأمين أصبح وليا، أصبح أمينا، لكن هل يستطيع أن يحكم؟ هذا هناك شرط آخر سوف نأتي إليه. إذن أكثر من ذلك نقول، لا تكون الحكومة حكومة إلهية دينية مشروعة شرعية إلا إذا أمضى الولي والأمين عليها، هو الذي يعطيها المشروعية. لا ربط للناس، لا ربط للأكثرية في إعطاء المشروعية. وفي الواقع فإن الحكومة تتحقق كما ذكرت الآن بشرط طاعة الناس، يعني فعلية الولاية وانتقال الولاية إلى الحكومة مرتبط بطاعة الناس، بإقبال الأمة، بنصرة الأمة، بوجود الأرضية، بوجود القاعدة التي هي خارج إطار الولي. الولي استكمل الشروط، استكمل المواصفات، أصبح أمينا، أصبح يمتلك العلم والنزاهة أو العصمة وغير متعلق بالدنيا، واستكمل كل القضايا وما عنده مشكلة. هذا استحصل ماذا؟ استحصل الآن مشروعية الولاية، أصبح أمينا. أما الحكم مرتبط بالناس، بنصرة الناس، طاعة الناس، إقبال الناس، اتباع الناس، تضحية الناس، عقيدة الناس، مواقف الناس، هذا أمر خارج عن الولي. لذلك إن لم تتحقق الحكومة، ما ربطه هو بالمشروعية؟ هو مشروعيته استحصلها من الشريعة ومن الله. أما الحكم له شرط آخر، الحكومة والسلطة لها شرط إقبال الناس، إن تنصر الله ينصركم. هذا مرتبط، إن تنصر الله، الكلام للأمة، الكلام للناس، للبشرية أن تتبع الأمناء في الجانب الاجتماعي. طبعا هذا الشرط ينبغي أن يتحقق. إذا تحقق هذا الشرط، شرط طاعة الناس وحضور الناس، عند ذلك يصل الولي، يصل الأمين، يصل النبي إلى الحكم، فيكون حاكما، وهو الحاكم، وهو الرئيس، وهو الخليفة في أي زمن كان. ولذلك أكثرية الناس، إجماع الناس، من تتبع الناس، هذا ليس بحجة، لا يعطي شرعية ولا يسلب شرعية. الناس حتى لو اجتمع الناس 99% وتسعة بالعشرة وتسعة 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 كلهم على الباطل أو على شخص لا يمثل الحق، لا يمكن أن يكتسب من هذا الإجماع شرعية أبدا. نعم هنالك إجماع في زمن الغيبة الكبرى، هذا سوف نأتيه إن شاء الله، خصوصا فيما يرتبط في الولاية، وليس إجماع فيما يرتبط بالفتوى. هناك إجماع في تحديد الولي في زمن الغيبة الكبرى، هذا إجماع عقلا سوف نأتي إليه. أما إجماع عامة الناس، إجماع هنالك نص على النبي والناس تجمع وتذهب إلى شخص آخر، لا تعطي مشروعية، وأكثرهم للحق كارهون، فليذهب الناس إلى أي شخص كان، لا يعطون شرعية، لا يهبون حجية أبدا. لذلك تبقى المشروعية للولي، للأمين، وللنبي في زمن الأنبياء مرتبطة بالشريعة بالدين ومرتبطة بالتالي وتنتهي وهي المصدر من الله عز وجل الذي يعطي الولاية لمن يشاء. فإذا الحكومة لا تكون دينية أبدا أبدا لا تكون دينية إلا إذا أطاع الناس الولي وحكم وأصبح هو القائد والخليفة، عند ذلك تكون حكومة دينية. أو لا، الناس تقيم حكومة والولي لمصلحة معينة هو في تقديره بحسب الزمان والمكان يمضي على هذه الحكومة فتكون مشروعية. أما الحكومة الحقيقية المطلوبة الإلهية الدينية العقائدية الإنسانية المبدئية هي حكومة الأمين على الشريعة، يعني حكومة الشريعة تطبيق القوانين لكي يتحقق ما أراده الله. بعد فردي، كل إنسان يأخذ الشريعة ويطبق في البعد الفردي. بعد اجتماعي، وهو إقامة الحكم الإلهي بقوانين ودستور ومقررات موجودة في الشريعة. من الذي يحكم؟ كما أنه في الجانب الفردي الذي يتبع هو الأمين وهو النبي في مرحلة الأنبياء، كذلك في الجانب الاجتماعي يكون هو الخليفة، هو الحاكم، هو الرئيس. يعني إذا سألنا بكل بساطة، من المفروض أن يحكم، موسى أم فرعون؟ فرعون يمثل الشيطان، موسى يمثل الله. بكل بساطة، ماذا يريد الله؟ فرعون إذا حكم هل يطبق الشريعة في البعد الفردي الاجتماعي؟ لا يمكن ذلك، وإلا لما كان فرعون، بل ادعى الإلوهية. وهكذا كم من رئيس ادعى الإلوهية وادعى القيادة والقائد الفذ والرمز الذي لا مثيل له. وهكذا إذا جاء شخص مثل موسى، مثل موسى أو يوسف أو يحيى أو داود عليهم السلام أو النبي الأكرم، عند ذلك سوف تطبق الشريعة، لأن هو العالم بالبعد الاجتماعي في الشريعة، وهو الإنسان المعصوم النزيه المرتبط بالله المعرض على الدنيا عن الدنيا، فلذلك يكون أهل ويكون حجة وله المشروعية والولاية ويجب أن يتبع. إذن النتيجة، الولاية مشروعيتها من الله عز وجل، فهو صاحب الشريعة. صاحب الشريعة هو الله المقنن المشرع الصاحب الحقيقي، الولي الحقيقي هو الله عز وجل. وتحويل الولاية إلى حكومة إلهية، أي إلى الفعلية، يحتاج إلى اتباع ونصرة أكثر الناس للولي، للأمين، للنبي الذي يمثل الشريعة. وطبعا كما ذكرنا وكررنا، إجماع الناس لا يمثل حجة على الإطلاق. أكثر من ذلك، لنفترض أنه قامت الحكومة الإلهية، ثم بعد أن أقام الولي أو النبي الحكم واتبعه الناس، بعد سنة سنتين ثلاثة عشرة تركه الناس، تخلى عنه الناس، سقطت الحكومة، لأن الحكم مرتبط بالأنصار بالطاعة، مو مرتبط بكن فيكون. الله أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الحكم مرتبط بالناس، الولاية مرتبطة بالشريعة وبالله لا بالناس. فإذا سقطت الحكومة هل تسقط الولاية؟ الجواب كلا، لأن الولاية لم تأتي من إقامة الحكومة، وإنما الولاية جاءت أكرر من الشريعة، وهذا أمر مهم ومهم جدا جدا جدا، أن الولاية لا ترتبط بالحكومة. فإن أقيمت الحكومة الإلهية وسقطت بعد فترة لإعراض الناس وتخليهم عن الولي عن النبي، الولاية تبقى، وإن جلس في البيت وإن أودع في السجن وإن ذهب في كهوف أو جبال أو في الصحاري، يبقى الولي هو الولي، والمطاع الذي يجب أن يطاع هو هذا الشخص هو الولي. والناس إن اتبعت وأجمعت وأكثرهم ذهبوا إلى أي إنسان غير الولي من دون إمضاء، الناس ذهبوا إلى الانحراف، ذهبوا إلى الضلال، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك نجد أن بعض الأنبياء فقط هم الذين حكموا. داود، سليمان، النبي الأكرم، بعض الأنبياء الذين حكموا، وبينما بقية الأنبياء أكثر الأنبياء لم يحكموا. أما المشروعية، كل الأنبياء عندهم مشروعية. من غير المعقول أن تكون فقط هؤلاء الذين حكموا اكتسبوا المشروعية. المشروعية مرتبطة بالشريعة، والشريعة موجودة في كل زمن. وقلنا سابقا العقل يحكم بضرورة عدم تخلي أو نقص أو خلو الزمان والمكان ولو لثانية واحدة أو عشر من الثانية من شريعة. لا يمكن أن تخلو من القانون الإلهي والطريق المعبد لسلوك الناس والوصول إلى الكمال. هذا أيضا أمر آخر. والأمر الأخير كما ذكرنا أنه إذا سقطت هذه الدولة الإسلامية الدينية فإن الولاية لا تسقط. وهذا أمر أساسي، وربما نخصص حلقة لأهمية الموضوع الذي هو مورد ابتلاؤنا. أين تذهب الأكثرية؟ نحن عندما نرجع إلى التاريخ دائما نجد أن الأكثرية أعرضت وتركت الأنبياء في زمن الأنبياء، لأنه الآن إحنا عدنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ بالمراحل، مراحل المشروعية ومراحل الأمناء، لأن كما ذكرنا سابقا هناك أربع مراحل وإن شاء الله نوضحها بالتفصيل. الناس أين ذهبوا؟ أين ذهبوا الناس؟ في أغلب الأحيان تركوا الحق. نوح كم كان معه؟ موسى كم كان معه؟ إبراهيم عليه السلام كم كان معه من الناس؟ قليل جدا. دائما القرآن هذا قليل من عبادي الشكور، أكثرهم للحق كارهون، وما أكثرهم بمؤمنين ولو حرصت بمؤمنين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أهل البيت، وسهنا دعونا في الأنبياء، أكثر الأنبياء، كثير من الأنبياء قتلوا. في بعض الروايات أنه 70 مثلا 70 نبي أو كذا نبي بين الطلوعين كان يقتل مع بني إسرائيل. كم من نبي قتل مع بني إسرائيل؟ هجروا، سجنوا، طردوا، عذبوا، قتلوا. أين الحق؟ أين الباطل؟ تجد دائما أن الناس أقبلت على الباطل، لأن الباطل فيه إغراءات، وكما يعبر النبي صلى الله عليه وآله بأن الحق مر ثقيل وأن الباطل حلو خفيف. هكذا الناس، العقل والنقل والأنبياء كلهم جاءوا لإنقاذ البشرية. نوح عليه السلام بلغ في قومه ودعا قومه على بمدة تقريبا على مدى 950 سنة كما يذكر يشير القرآن الكريم والروايات. كم صعد السفينة مع نوح؟ كم من الناس بقى مع نوح؟ كم من مؤمنين آمنوا بنوح في البداية ولكن تخلوا عنه في الطريق؟ هذا هو طريق الحق. هل تسلب الشرعية من الأنبياء؟ هل يعقل ذلك؟ نحن ينبغي أن لا ننظر إلى الناس. المشكلة أنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كثير من الملاكات أصبحت ملاك أكثر الناس، ميزان الناس، شاخص أصبح الناس، المعيار أصبح الناس، وليس الحق وليس الباطل. الحق هو الذي يجب أن يفتش عنه بإنصاف. الحق هو الذي يجب أن يبحث عنه بغض النظر عن إطاعة الناس، إقبال الناس، إعراض الناس، تصفيق الناس، مدح الناس، إطراء الناس. هذه المشكلة التي واجهها الأنبياء. الأنبياء لم يأتوا ويقسموا بيت المال أو يعطوا الأموال هكذا جزافا. كانت الضابطة هي العدالة، القسط، الإعطاء كل ذي حق حقه. لكن تعال إلى الطواغيت، يسرفون إلى عشائر معينة ويحرمون عشائر أخرى، يعطون لمسؤولين معينين ويحرمون آخرون وآخرين. هكذا كان. لذلك كان البعض ينصر ويخدم ويطيع الطواغيت. انظروا إلى فرعون، انظروا إلى قارون وأمثال هؤلاء. بينما إبراهيم ماذا أعطى؟ إبراهيم كان يحاجج بالعقل. موسى كان يحاجج بالعقل، كان دائما التفكير والعقل والأدلة العقلية، يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كان هو ملاك الأنبياء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات يعني الدلائل الواضحات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وصول الناس إلى القسط لا يتحقق إلا من خلال رسول وكتاب، شريعة وأمين. هاي مسألة عقلية. هذه الآية هي تجسيد وثمرة وتوضيح لذلك الدليل العقلي الذي تحدثنا عنه طويلا. وصلنا إلى هذه النتيجة بأنه لا يمكن للأمة أن تصل إلى الكمال إلا من خلال شريعة ودين وقانون إلهي. ولذلك نجد أن أكثر الناس تخلت وتركت ولم تطع الحق، ولذلك انحرفت ولذلك ابتعدت. نجد أن ناقة صالح، وما أدراك ما ناقة صالح، النبي يوصي بأن أكرموها لا تؤذوها، وإذا بهم ماذا فعلوا؟ عقروها، علما أن العاقر كان واحد. لكن بما أن الأمة سكتت وركنت ورضيت، يقول القرآن فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وليس بذنب العاقر وليس بذنبه وإنما بذنبهم. لو رجعنا إلى تاريخ البشرية وتاريخ الأنبياء بالخصوص، لوجدنا أن كثير من الأنبياء تركوهم الناس، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بل أكثر من ذلك، أنا أقول أكثر الناس كانت ملتزمة بالجانب الفردي، كانت ملتزمة بالجانب الشخصي، كانت ملتزمة بالعبادة بالصلاة والصوم والحج وأمثال ذلك بحسب كل زمن في تاريخ الأنبياء بحسب عبادتهم. ولكن عندما تأتي القضية إلى الجانب الاجتماعي والسياسي، البعد الاجتماعي والسياسي من الدين والشريعة، تجد أن الناس تترك اذهب أنت وربك فقاتلا، وأنا أحرف الآية، إن هاهنا مصلون، إن هاهنا صائمون، إن هاهنا حاجون، ويترك النبي مع طواغيت الجور. لذلك سجن الأنبياء، لذلك عذب الأنبياء، لذلك قتل الأنبياء، لذلك هجر الأنبياء، والناس تصلي والناس تصوم. من هنا نحن أشرنا إلى هذا المطلب سابقا، أننا يجب أن نعرف في الشريعة ماذا نأخذ. هل يكفي الجانب الفردي في زمن الأنبياء على سبيل المثال كمرحلة مهمة؟ هل يكفي فقط أن أعبد الله في بيتي صائما مصليا حاجا منفقا، وأترك موسى مع فرعون ينازعه ويجاهده ويقاومه، وأنا أدعي ماذا؟ أدعي أنني متدين. هل يكفي ذلك؟ هل نقبل بذلك؟ أم لابد أن تكون الطاعة في كل الدين؟ هل يعقل أن نصفق لفرعون ونطيع فرعون وأمثال فرعون ونلتزم بقانون فرعون الاجتماع السياسي، بينما نأتي إلى موسى فقط في الجانب الفردي ونقول نحن من الناجين؟ لو رجعنا إلى التاريخ وملامة الأنبياء ولوم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والمعصومين للأمم، نجد أن الأنبياء والمعصومين قد لاموا الأمم على خذلانهم، قد لاموا الأمم على تركهم للحق. انظروا إلى هذه الزيارات التي نحن نقرأها، لعن الله أمة ظلمتك قتلتك، أكثر من ذلك، سمعت بذلك فرضيت به، سمعت بذلك فرضيت به. لذلك في آخر هذه الحلقة نصل إلى النتيجة أنه لا بد من إطاعة النبي في زمن الأنبياء، الأمناء بشكل عام، إطاعتهم في كل الشريعة. ويجب على الإنسان أن لا ينظر إلى الناس، بل ينظر إلى الحق ويتبع النبي ولو كان لوحده. هكذا كان حواري موسى، وهكذا الذين صعدوا إلى السفينة. أما أن ننظر إلى الناس وإجماع الناس فإنه لا يؤدي إلى النجاة، بل يؤدي إلى الهلاك. نسأل الله عز وجل أن نكون من أنصار الحق ومن أتباع الأنبياء والأمناء على الشريعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.